إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأحداث، فكونوا معنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. مقال بعنوان الاستفاف الوطني يعجل بالنصر بقلم العقيد حميد عبد القادر عنتر، كاتب وناشط سياسي. اليمن يواجه حرب كونية بقيادة قوى الاستكبار العالمي، على الجميع أن يدرك هذا، فقد آن الأوان للاستفاف الوطني وتوحيد الخطاب الإعلامي والجبهة الداخلية ورص الصفوف من كل القوى الوطنية والمكونات السياسية المناهضة للعدوان والنخب السياسية والنخب الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وكل شرائح المجتمع والشباب والمرأة وغيرها. يجب على المجتمع التماسك والتصدي للحملة الإعلامية التي تشن من قبل الآلة الإعلامية التابعة للعدو، والتي تستهدف شق الصف وخلخلة الجبهة الداخلية من أجل إحداث فوضى خلاقة يحقق العدو أهدافه في الوقت الذي عجز العدو عن تحقيق هدف واحد منذ بدء العدوان. الكل يعمل من موقعه، والتصدي للشائعات والتوعية الجماهيرية وعلى الأجهزة الأمنية اليقظة والحس الأمني. إن صمود الشعب اليمني يعتبر انتصار في حد ذاته، وعلى جميع المحافظات إعلان النفير العام ورفض الجبهات بالمقاتلين في الحدود، وعلى المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب واستغلال العفو العام والرجوع في صف القوى الوطنية التي تناهض العدوان، لأن العدو استهدف الجميع واستهدف حضارة اليمن وكل مؤسسات الدولة والشجر والحجر. ففي الصراع الدائر بين الحق والباطل لابد أن نكون أو لا نكون، فالعدو هدفه استمرار الحرب الأهلية من مبدأ فرق تصد، والله تعالى ناصرنا على من اعتدى علينا هذا، والله من وراء القصد والعاقبة للمتقين. أما أشواق مهدي دومان فتكتب: يعلمون علم اليقين بأنهم مهزومون ومنهزمون، وفي مقابل هزيمتهم وانهزامهم نصرنا وانتصاراتنا التي تسحق معنوياتهم المحترقة، لذلك يحاولون ذر رماد في العيون ليوهنوا علاقاتنا بالنصر، وقد عرفناه واقعا يسير في قوافل رجال الله ممن صدقوا ما عهد الله عليه، ويأثمون بتضليلهم ويستخفون باتباعهم متحجري العقول، فمرة ينتصرون حين يلقون القبض على حمار بري ويضعونه أمام الكاميرا كأنهم قد لقوا ضالتهم في ذلك الحمار، ولا عجب، فالحمير على أشكالها تقع، واليوم تتوه وتضيع كتاباتهم أو أنها شلوها الجن طارت لتتلقى تدريباتها في أنقرة أو الدوحة أو عمان، لا يدرون أين ضاعت، ولعل أشباح الحوافيش اختطفوها وبقدرة قادر حصل ذلك. قصص وحكايات اختبأت وراء لحاهم البرتقالية والطويلة التي كلما طالت كلما دلت على عمق الإيمان في قلوبهم، ومن إيمانهم أنهم رقيقوا القلوب لينوا الأفئدة، لم يخرجوا عن رحمة رب العالمين، والدليل حين يخالفهم الآخر في الرأي فتكون السكينة هي لغتهم لذبح مخالفيهم برقة نيتنياهو وبراءة جورج بوش وأوباما وهيلاري كلينتون وإلى آخره، فهم من ربوا وأشرفوا على تربية أصحاب اللحى الطويلة التي تمتص الكوليسترول من الدم فتمنع تراكمها، على حسب قول أستاذة إصلاحية لتلميذاتها، في حين يدعون للهواء كامل الحرية في تجديد أفكارهم لينشئوا حربا في أوطانهم، ويختفلون بجوائز نوبل للسلام وقد أهدتهم إياها أمريكا، ولأنهم لا يخالفون الرسول الأعظم محمدا فيقبلون الهدايا فطوبى لهم من هدات. ويكتب محمد فايع بعنوان إعلامنا من لا يخدم عدونا ولا يتأثر بإعلامه: الإعلام ووسائله يعتبر واحد من أخطر الوسائل والأسلحة التي من شأنها أن تتحكم بالتوجهات العامة للشعوب، سواء عبر مسارات التضليل والخداع وصناعة الشائعات، أو عبر مسارات قلب الحقائق، أو عبر مسارات الحرب النفسية بالترهيب والترغيب، أو عبر مسارات التسويق للمفاهيم والمصطلحات والتوجهات. واحد من أخطر الأسلحة والوسائل التي يعتمد عليها الأعداء في هذا الزمن بشكل رهيب، واستطاعوا بها أن يصنعوا انتصارات وأن يحتلوا بلدانا وأن يسقطوا ويهزموا جيوشا. في المقابل يمكن للإعلام بوسائله أن يوجه وأن يستخدم بفاعلية في خلق الوعي العام وفي تحريك الشعوب والرأي العام في مواجهة الضلال والتضليل والخداع والحرب النفسية، وفي كشف وتعرية الأكاذيب والشائعات، وفي خلق توجه حي وموحد في مواجهة كل الأخطار والمؤامرات والعدوان من قبل أعداء الأمة. السيد حسن بدر الدين الحوثي في تناوله في عدد من محاضراته لما تقدمه وسائل الإعلام عن الأحداث والحروب التي يستهدف بها المسلمين وما يترتب عنها، يكشف أن هناك مسارين أو منهجين لكل منهما غاية وهدف. فالإعلام إما أن يحرك خطابه وبما يعرضه لدى أبناء الأمة مشاعر من السخط والحرية في مواجهة الأعداء، وإما أن يخدم أعداء الإسلام حيث الخطاب والأسلوب الذي يعرض ويقدم الأحداث بالشكل الذي يعزز في نفوس أبناء الإسلام الهزيمة والإحباط والشعور باليأس، قائلا: إذا كنتم لا تريدون من خلال ما تعرضون أن تحدثوا في أنفسنا أن نصرخ في وجه أولئك الذين يصنعون بأبناء الإسلام ما تعرضونه أنتم علينا في وسائل إعلامكم، فأنتم إنما تخدمون اليهود والنصارى وتخدمون أمريكا وإسرائيل بما تعرضونه فعلا، لأنكم إنما تريدون حينئذ بما تعرضون أن تعززوا في نفوس أبناء الإسلام، في نفوس المسلمين، الهزيمة والإحباط والشعور باليأس والشعور بالضعة. في المقابل شدد السيد حسين بدر الدين على استخدام المنهج والخطاب الإعلامي الذي يحرص على أن يخلق لدى أبناء الإسلام مشاعر الحرية والإباء، قائلا: يجب أن نقول لأولئك إننا نرفض تلك الحقيقة الذي يريدون أن يرسخوها في أنفسنا، هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهي حقيقة الهزيمة، الهزيمة النفسية. ثم يخاطب المتلقي السامع والمشاهد والقارئ فيقول: لا نسمح لأنفسنا أن نشاهد دائما تلك الأحداث وتلك المؤامرات الرهيبة جدا جدا ثم لا يكون لها موقف، وإلا سنكون ممن يشارك في دعم اليهود والنصارى عندما نرسخ الهزيمة في أنفسنا، عندما نجبن عن أي كلمة أمامهم. تابع السيد حسين بدر الدين مخاطبا كل إعلامي قائلا: عندما تأتي أنت أيها المذيع وتعرض علينا تلك الأخبار وعبر الأقمار الصناعية لنشاهدها، فنشاهد أبناء الإسلام يقتلون ويذبحون، نشاهد مساكنهم تهدم، هل تظن أننا سنضطر إلى تلك الأحداث بروح الصحفي الإخباري الذي يهمه الخبر فقط لمجرد الخبر وتهمه نبرات صوته وهو يتحدث واهتزازات رأسه؟ لا، مرة أخرى لابد أن ننظر إلى الفرق بين المنهجية الصحيحة التي يجب أن يسلكها ويكون عليها كل إعلامي، وبين المنهجية الأخرى التي من شأنها أن تعزز الهزيمة النفسية واليأس والإحباط. فيقول: إن كنت لا تريد من نبرات صوتك أن توجد نبرات من الحرية، نبرات في القلوب، في الضمائر، تصرخ بوجه أولئك الذين تقدم لنا أخبارهم، إن كنت لا تريد باهتزاز رأسك أن تهز مشاعر المسلمين هنا وهناك، إن كنت إنما تحرص على نبرات صوتك وعلى اهتزازات رأسك لتظهر كفني إعلامي، نحن لا ننظر إلى الأحداث بروحيتك الفنية الإعلامية الإخبارية، نحن مؤمنون ولسنا إعلاميون ولا صحفيين ولا أخباريين، نحن نسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نحن ننظر إلى ما تعرضه على شاشات التلفزيون بنظرتنا البدائية، نحن لا نزال عربا لم نتمدن بعد، ببساطة تفكيرنا كعرب مسلمين لا تزال في نفوسنا بقية من إباء، بقية من إيمان، فنحن لسنا ممن ينظر إلى تلك الأحداث كنظرتك أنت. يؤكد السيد أن حالة الملل وحالة الضجر وعدم التأثر بما نراه ونسمعه من أحداث تستهدف المسلمين من قبل أعدائهم اليهود والأمريكان أو على أيدي أوليائهم، سواء في فلسطين أو في العراق أو في أي بلد عربي وإسلامي، إن ذلك مؤشر خطير يدل على أننا نعيش حالة من الخذلان، مشيرا إلى أن اليهود وإعلامهم ومن يدور في فلكهم يستخدمون أسلوبا خطيرا، فهم لا يقدمون على ارتكاب مجزرة كبيرة وإنما يستخدمون أسلوبا آخر فيقتلون بالتقصيد ونحن نسايرهم، ثم لا نتأثر بل ننسى ولا نلتفت، ثم نتطلع إلى أحداث وإحصائيات جديدة دون أن نلاحظ كم ستطلع النتيجة، كم كانت إحصائيات القتلى خلال انتفاضة فلسطينية واحدة والتي وصلت نحو 3000، ولفت السيد إلى أن اليهود الصهاينة الذين كل يوم يفطرون بثلاثة ويتعشون بأربعة من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم هم يعرفون أننا سنضجر فلا نتابع أخبارهم، مبينا أن هذه الحالة حالة خذلان سواء كانت حال عند المتلقين أو كان منهج نستخدمه في وسائل إعلامنا، وإن من مظاهر الخذلان أن يحصل ملل لدى الناس فلا يعودون يستثارون بشيء فقط أحيانا متى ما حصل حادثة فيها عدد كبير. فاصل ونعود فكونوا معنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. وفق المعايير العسكرية البشرية إن النصر والهزيمة تقاس بتحقيق الأهداف المعلنة أو غير المعلنة، فدول العدوان التي أعلنت أهدافها بإعادة هادي وفرض شرط تسليم الأسلحة والانسحاب من اليمن وغير المعلنة بإذلال الشعب وامتهانه ونهب ثرواته وإعادته إلى بيت الطاعة لأمريكا وإسرائيل، إنما حققت ذلك بالقوة العسكرية أو الطرق السياسية دويلات الخليج دخلت الحرب وقد وضعت خطة زمنية محددة لتحقيق أهدافها، وهذا خطأ استراتيجي أوقعهم كبرياءهم وغطرستهم وغيهم فيه، واستنفذوا قواهم وثرواتهم وبنك أهدافهم من أجل حسم المعركة بأسرع وقت، ولكن وقع ما لم يكن لهم في حسبان فتلقوا الضربات تلو الضربات وفقدوا زخمهم وانهارت نفسيتهم وأصبحوا يعيشوا حالة من التخبط والتيه ويقنون أنهم هزموا وستلحق بهم هزيمة نكراء، لكنهم يحملون نفسية فرعون الطاغية الذي عبر البحر وهو يعرف أنه سيغرق هو وجيشه، لكن طغيانه وكبرياءه جعله يلحق بموسى عليه السلام وبني إسرائيل ليغرقه الله وجيشه في البحر. الشيء الذي زاد الأمر تعقيدا عليهم هو صمود الشعب اليمني العظيم واندفاعه للدفاع عن الوطن في حين كانت حسابات العدو أن ينهار الشعب في عشية وضحاها، وحاولوا بكل الوسائل ولعبوا بجميع الأوراق ولكنها لم تفيد ولم تفلح في كسر صمود الشعب وإركاعه. وما أصابهم باليأس والإحباط هو قدرة الجيش واللجان الشعبية على تطوير وإنتاج أسلحة ردع جديدة، فهم يعتبرون كل طلقة كلاشينكوف صناعة محلية أشد وأخطر من صاروخ أو طائرة مستوردة أتت من الخارج، كما بالك بالتطور النوعي والقفزة الكبيرة التي حققتها وحدة التصنيع العسكري لتنتج صواريخا باليستية وأسلحة ثقيلة وقذائف وذخائر وأخيرا إزاحة الستار عن الدفاعات الجوية وطائرات بدون طيار يمنية الصنع. إن عجز وفشل دول العدوان في تحقيق أهدافها هو بمثابة نصر كبير وإنجاز لم يكن يتوقعه العالم باستثناء من يعرفون السنن الإلهية. إن مجرد صمود وثبات وتباسك الشعب فقط هو في حد ذاته شيئا من خوارق العادات، وحتى وإن لم يحقق تقدما في الميدان وتوسعا جغرافيا ناهيك عن أنه أصبح يمتلك زمام المبادرة وعنصر المفاجأة التي خسرها العدو في الأيام الأولى للعدوان، فالأمر يحسب الانتصار له ويضاف إلى رصيده إن تنصروا الله ينصركم. مجددا يخرج هادي الذي لم ينتهي بعد من تبعات الاقتتال الداخلي بين حلفائه من جهة ومن هجمات تنظيم القاعدة على قوات من جهة أخرى ليؤكد في لازمة مكررة أن حكومته تسيطر على 85% من أراضي البلاد، فيما يسيطر الجيش اليمني وأنصار الله وحلفائهما على 15%. إعلان هادي المتكرر جاء أمس في كلمة خلال افتتاح في كلمة خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا قادما إليها من الرياض، مضيفا أنه يطلب مساعدة الحكومة حكومة عدن في إنجاز خططها للانعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها والتي تشكل 85% من مجمل المساحة الجغرافية للبلاد. كان هادي قد غادر الأحد الماضي مع وزير خارجية حكومته عبد الملك المخلافي إلى جاكرتا من أجل المشاركة في هذه القمة. إلى ذلك جدد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام اليوم الأربعاء التأكيد على التزام القوى الوطنية بالحل السياسي الشامل، متهما قوى العدوان بعرقلة كل مساعي السلام من خلال رهانها على الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي. بحسب موقع المسيرة أنه خلال تلقيه اتصال هاتفي من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد عبد السلام على الموقف الثابت بالتوصل إلى حل توافقي بناء على تفاهمات مسقط بما يشمل الجانب السياسي والترتيبات الأمنية والمعالجات الإنسانية، كما رحب عبد السلام بأي جهود تبذلها الأطراف الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل. في الجانب الميداني انسحبت قوى عسكرية موالية لتحالف العدوان الصهيوني والسعودي من جبهة الساحل الغربي إلى عدن بعد تعرضها للحصار شرقي مديرية ذو ذباب غرب تعز، وأكد مصدر عسكري انسحاب القوى العسكرية صوب عدن موضحا صحيحا أن الكتيبة تتبع ما يسمى اللواء الأول حزم، وأفاد بأن القوى العسكرية تعرضت للحصار بين منطقتي الجديد وجبل حوزان شرق مديرية دودباب منذ عصر السبت الخامس من مارس آذار في العام 2017 ميلاد وحتى اليوم التالي. أوضح المصدر أن القوى العسكرية تركت تتوغل باتجاه جبل حوزان، غير أنها فوجئت بأمطار نيران كثيفة من عدة اتجاهات ما أجبر القوة على الانتشار في عدة اتجاهات. لفت المصدر إلى أن العشرات من أفراد القوة لقوا مصرعهم أثناء تشتت القوة جراء النيران الكثيفة التي انهالت عليهم. حسب المصدر العسكري انهالت النيران على القوى المتوغلة في وقت كانت إحدى الكتائب قد تمكنت من الوصول إلى موقع عسكري غرب جبل حوزان، مما أدى إلى محاصرتها بنيران كثيفة من عدة اتجاهات. واستمر الحصار حتى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي السادس من مارس للتمكن من المغادرة بعد تدخل سلاح الجو الذي شن قرابة 10 غارات على جبل حوزان. أكدت صحيفة الأمناء الموالية لحكومة الفارهادي انسحاب الكتيبة فجر الاثنين إلى عدن بعد تعرضها للحصار، وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن الكتيبة انسحبت صوب عدن بعد حصار خانق فرض عليها في تبت بين الجديد وجبل حوزان شرقي ذو ذباب. نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية تابعة لتحالف العدوان أن قوى عسكرية تقدمت بجبل حوزان شرقي منطقة الجديد، وبعد سيطرتها على بعض المواقع تعرضت لعملية التفاف مباغتة، إضافة لتعرض المواقع التي سيطرت عليها لقصف بمختلف الأسلحة ما أدى إلى تشتيت القوة وسقوط أكثر من 10 قتلى. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن بعض أفراد القوى المحاصرة ما يزال مصيرهم مجهولا. وأوضحت الصحيفة أن من بين القتلى رئيس عمليات اللواء الأول حزم العقيد فضل الحقلي والعقيد أحمد مقراط والنقيب طالب محمد طالب، منوحة إلى أن هناك ضباط وجنود آخرين معظمهم من يافع والضالع وردفان والصبيحة لم يتم معرفة مصيرهم. فاصل ونعود فكونوا معنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. رجال أعمال سعوديين يشكون من السياسات التقشفية لمحمد بن سلمان. عرضت مجموعة من رجال أعمال البارزين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الآلام التي يعاني منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادي، حسب ما أظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض نشرت أجزاء منها وكالة رويترز للأنباء. وبحسب الوثيقة قام وفد من رؤساء 10 غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المسؤول عن وضع السياسة الاقتصادية للمملكة. وشارت الوثيقة إلى أن رجال الأعمال أكدوا لابن سلمان أن القطاع الخاص مع رؤية ما يقارب من 2030 قلبا وقالبا، لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية. فعلى سبيل المثال 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح، بينما تراجعت أرباح 46% من هذه الشركات وتكبدت 37% منها خسائر. جاء في الوثيقة القطاع الخاص أصبح يعاني بعد برنامج التوازن المالي من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان، كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة. بدوره قال محمد بن سلمان خلال الاجتماع أن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة نهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو. أكد مصدر رويترز صحة الوثيقة. يشار إلى أن الحكومة السعودية تعرضت خلال العام الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولة وشركات أخرى بالقطاع الخاص، وقد تسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيس تعول عليه الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وفي خلق وظائف للسعوديين. ووفق الوثيقة أيضا قال رجال الأعمال أنه على الرغم من استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة، فإن هناك بعض الوزارات لا تقوم برفع الطلبات للوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف، بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد، مما يؤثر على سير المشروعات. وتخطط السعودية لإلغاء الدعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري بنسبة لم تعلن عنها. بعد أن قرأنا لكم الخبر السابق الذي يكشف ما تعانيه المهلكة من أزمة اقتصادية، فنتأكد أن زيارة ملك الزهايمر سلمان الرجيم إلى دول شرق آسيا مع وفد كبير جدا وتعمد إظهار حالة البذخ والترف يريد بها إظهار رسالة خلاف الواقع بعد أن كشفت عدة مواقع أجنبية ما تمر به السعودية من أزمة اقتصادية وحالة تقشف كبيرة مفروضة على المواطنين. يعني مثل المراهق عندنا لو ما يجي يفشر ويزنط ويكذب على أصحابه إنه في حالة ما فيش مثلها من الراحة والغنى، وهو في الحقيقة حالة حالة، لكن لو كان سكت ما كان أحد سينتبه أن هناك أي شيء. ولكن حركات سلمان الرجيم وأتباعه تكشف أنهم يخافون أمرا، يخافون أن ينشر ويحاولون إظهار عكسه. ومن درسوا علم نفس سيفهم تفسير حالته وماذا تسمى مثل هذه الحالة. فاصل ونعود فكونوا معنا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الجمهورية: توقيف 10 أشخاص لبنانيين وسوريين لانتمائهم إلى شبكات إرهابية. منظمة العفو الدولية تتهم العدوان السعودي باستخدام ذخائر عنقودية في اليمن مجددا. عرقات: سنتوجه لمجلس الأمن بشأن توسع الاستيطان. وسائل إعلام عراقية: شهداء وجرحى في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في تكريت. الجيش السوري يقضي على عدد من مسلحي جبهة النصرة في درعا البلد. مصدر عسكري سوري: وحدات من الجيش السوري تستهدف مجموعات من مسلحي جبهة النصرة في قرية السمعليل في منطقة الحولة وفي الرستن. استهداف تجمع لمرتزقة العدوان السعودي وست آليات تابعة لهم شرق الحريقية جنوب ذباب في تعز بعدد من قذائف الهامون وإصابات مباشرة. الجيش السوري يستعيد السيطرة على محطتي مياه الشرب الأولى والثانية جنوب شرق ناحية الخفسة بريف حلب الشرقي. اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الحر ومجموعات مرتبطة بتنظيم داعش في ريف درعا الشمالي الشرقي. قوات سورية ديمقراطية تسيطر على تلة منخر غربي الاستراتيجية الواقعة شرقي مدينة الرقة ب 19 كيلومتر بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش. إيران تدين استخدام المسلحين الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق. القوات العراقية تحرر حي الشهداء الأولى وترفع العلم العراقي فوق المباني. مهربون يقتلون 11 مهاجرا أفريقيا على شاطئ في ليبيا. مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر استهداف طائرات التحالف الدولي ريف الرقة الجنوبي والجنوبي الشرقي. سلاح الجوفي: الجيش السوري يستهدف بعدة غارات مواقع ونقاط انتشار مسلحي جبهة النصرة في جرود القلمون الغربي قرب جرود عرسلان. الملك الأردني: القمة العربية المقبلة فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي. الجيش الحر يوافق على هدنة في حي الوعر في حمص. استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي البرزة في دمشق. النواب الصهاينة يوافقون في تصويت أول على حظر الأذان.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مستمعي الكرام، كونوا معنا في حلقة جديدة قادمة من صدى الأحداث، فإلى اللقاء.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.